أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند الأمر الثامن الذي يعد من النجاسات، والأمر الثامن الذي يعد من النجاسات هو الكافر، والأفراد الذين يطلق عليهم وصف الكافر من الإنسان، الأفراد الذين يطلق عليهم وصف الكافر من الإنسان ثلاثة أفراد. أولهم الإنسان الذي لم يعتنق دينا ولم يؤمن بدين لا سماوي ولا أرضي. الأفراد الذين يطلق عليهم وصف الكافر هم ثلاثة أفراد من الإنسان. أولهم الإنسان الذي لم يعتنق دينا ولم يؤمن بدين لا سماوي ولا أرضي، والذي يصطلح عليه اصطلاح الملحد. فالإنسان الملحد حاله كحال الكلب والخنزير من ناحية النجاسة، فهو يعتبر عين نجاسة، وكل أجزاء بدنه محكوم عليها بالنجاسة. كل أجزاء بدنه محكوم عليها بالنجاسة. الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة، سواء كان هذا الملحد حي أو ميت، فحكمه واحد، فهو يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا. هذا هو الفرد الأول من أفراد الكافر، الفرد الأول من الأفراد الذين يطلق عليهم وصف الكافر، وهو كما قلنا الإنسان الذي لم يعتنق دينا ولم يؤمن بدين لا سماوي ولا أرضي، والذي يصطلح عليه اصطلاح الملحد. وأما الفرد الثاني من أفراد الكافر فهو الإنسان الذي اعتنق دينا غير الإسلام، وكان هذا الدين الذي اعتنقه دين أرضي، دين من اختراع البشر كالبوذية مثلا. فالإنسان الذي يؤمن بدين أرضي ولا يؤمن بالإسلام يعتبر كافر أولا ونجس ثانيا، وأيضا جميع أجزاء بدنه محكومة بالنجاسة، حاله كحال الكافر الملحد. فالفرد الثاني من أفراد الكافر هو الإنسان الذي اعتنق دينا غير الإسلام، وكان هذا الدين الذي اعتنقه دين أرضي، دين من اختراع البشر كالبوذية مثلا. وأما الفرد الثالث من أفراد الكافر فهو الإنسان الذي يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام. الفرد الثالث من أفراد الكافر هو الإنسان الذي يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام لكنه ينكر شيئا من عقائد أو فقه الإسلام وهو يعلم أن هذا الشيء الذي أنكره هو من الإسلام وشيء متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين. أعيد، الفرد الثالث من أفراد الكافر هو الإنسان الذي يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام لكنه ينكر شيئا من عقائد أو فقه الإسلام، وهو يعلم أن هذا الشيء الذي أنكره هو من الإسلام وشيء متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين، لأن إنكاره هذا يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنكاره لهذا الشيء يستلزم تكذيب النبي. أضرب مثالا حتى تتضح الصورة أكثر. إذا كان هناك شخص يؤمن بالإسلام ويعتنق الإسلام لكنه ينكر وجوب الصلاة، شخص يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام لكنه ينكر وجوب الصلاة ويعلم بأن الإسلام قد أوجب الصلاة وقد أمر بها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما يقال له لماذا تنكر وجوب الصلاة مع أن دليل وجوبها موجود في القرآن والأحاديث، فيقول أن النبي هو الذي اخترع الصلاة، النبي هو الذي اخترع الصلاة وأن الله لم يأمره بذلك، وهو الذي وضع ذكر الصلاة في القرآن والأحاديث من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه. فهنا إنكار هذا الشخص لوجوب الصلاة راجع إلى تكذيب النبي فيما قال، فهذا الشخص الذي ينكر شيئا من الإسلام مع علمه أن هذا الشيء قد بلغ به النبي وأمر به ورجع إنكاره لهذا الشيء إلى تكذيب النبي، فهو يعد كافر ويحكم بنجاسته، حاله كحال الملحد، كافر محكوم بنجاسته. إذن الأفراد الذين يطلق عليهم وصف الكافر هم ثلاثة أفراد من الإنسان: أولهم الإنسان الذي لم يعتنق دينا ولم يؤمن بدين لا سماوي ولا أرضي، والذي يصطلح عليه اصطلاح الملحد، والملحد كما قلنا كافر نجس. والفرد الثاني من أفراد الكافر هو الإنسان الذي اعتنق دينا غير الإسلام وكان هذا الدين الذي اعتنقه دين أرضي، دين من اختراع البشر، فهذا الإنسان أيضا كافر نجس. والفرد الثالث من أفراد الكافر هو الإنسان الذي يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام لكنه ينكر شيئا من عقائد أو فقه الإسلام، وهو يعلم أن هذا الشيء الذي أنكره هو من الإسلام وشيء متفق عليه ولا خلاف فيه بين المسلمين. لماذا نحكم بكفره؟ نقول لأن إنكاره لهذا الشيء يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح إن شاء الله. الآن نقرأ العبارة، عبارة المصنف يقول: الكافر وهو من لم ينتحل دينا. هذا الفرد الأول من أفراد الكافر الذي يصطلح عليه في زماننا اصطلاح الملحد أو انتحل دينا غير الإسلام. أكملوا العبارة وأضيفوا هذه العبارة: أو انتحل دينا غير الإسلام، وكان هذا الدين الذي انتحله واعتنقه دين أرضي، دين من اختراع البشر. أو انتحل الإسلام يعني اعتنق الإسلام وآمن بالإسلام وجحد وأنكر ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، إلى إنكار ما بلغ به النبي ولو في الجملة، ولو بعض ما بلغه النبي، حتى لو أنكر شيئا واحدا مما بلغه النبي فهو يعتبر كافر نجس، بأن يرجع إلى تكذيب النبي في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض يعني الصلوات ومودة ذي القربى. كما قلنا، الإنسان الذي يعتنق الإسلام ويؤمن بالإسلام وينكر شيئا من عقائد أو فقه الإسلام وهو يعلم أن هذا الشيء الذي أنكره هو من الإسلام وشيء متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين، قلنا أن هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل نحكم عليه بالكفر والنجاسة، لأن إنكاره لهذا الشيء يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكتابي، الكتابي هو الإنسان الذي يعتنق دين غير الإسلام، ولكن هذا الدين الذي اعتنقه وآمن به دين سماوي، يعني دين عنده كتاب من الله عز وجل، كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى، فالكتابي كما قلنا هو الإنسان الذي يعتنق دين غير الإسلام، ويكون هذا الدين الذي اعتنقه وآمن به دين سماوي، يعني عنده كتاب من الله عز وجل كاليهود والنصارى. وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم نجاسته. أغلب الفقهاء وأكثر الفقهاء يقولون بأن الكتابي محكوم بالنجاسة، الكافر الكتابي محكوم بالنجاسة، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته. السيد هنا يفتي بطهارة الكافر الكتابي، يقول: الإنسان الذي يعتنق دينا غير الإسلام ويكون هذا الدين دين سماوي، هذا الإنسان كافر ولكنه طاهر، يحكم بطهارته. وهذا الحكم بطهارته ليس ببعيد عن قواعد وأصول المذهب، هذا الحكم بطهارته ليس ببعيد عن قواعد وأصول المذهب. يقول: ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسنا، وإن كان الأحوط استحبابا أن نعامل الكافر الكتابي معاملة النجس، الأحوط استحبابا أن نعامل الكافر الكتاب معاملة النجس، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. المرتد هو الإنسان الذي كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وترك الإسلام والتحق بطائفة أخرى غير الإسلام، فإذا التحق بدين سماوي فإنه كافر نجس، وإذا التحق بدين أرضي فإنه إذا التحق بدين سماوي فإنه كافر طاهر، وإذا التحق بدين أرضي فإنه كافر نجس، وإذا لم يعتنق دين ولم يؤمن بدين فهو كما قلنا ملحد ويعتبر كافر نجس. فالمرتد يلحقه حكم الطائفة التي ارتد إليها. إلى هنا واضح إن شاء الله. الدين الأرضي هو الدين الذي اخترعه البشر، الدين الذي اخترعه البشر وليس عندهم كتاب من الله عز وجل، كالبوذية مثلا. البوذية دين أرضي من اختراع البشر، ليس عندهم رسول من الله عز وجل وليس عندهم كتاب من الله عز وجل، فهؤلاء حكمهم أنهم كفار أنجاس. لا أخت يسرى، ليس فقط المسلم محكوم بالطهارة، قلنا على رأي السيد السيستاني الإنسان الذي يعتنق دينا غير الإسلام ويكون هذا الدين الذي اعتنقه دين سماوي، يعني دين عنده كتاب من الله عز وجل، هؤلاء كفار ولكنهم أطهار محكومون بالطهارة. لا، الأزيدية فرقة من فرق المسلمين يلحقهم حكم المسلم. على أي حال، نحن على القاعدة وهذا التفصيل الذي بيناه. أنا حسب علمي أنه الأيزيدية طائفة وفرقة من المسلمين، لكن على أي حال إذا كانوا فرقة تعتنق دينا غير الإسلام، وهذا الدين دين أرضي من اختراع البشر، فهم على القاعدة كفار أنجاس. فنحن والقاعدة لابد من مراجعة هذا الأمر قبل الحكم، لكن الذي أعلمه أنهم طائفة من طوائف المسلمين. المسألة 24 يقول: لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت. فالكلب يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا، والخنزير يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا، وكذلك الكافر يعتبر عين نجاسة حيا كان أو ميتا، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره. فالكافر نجس بجميع أجزاء بدنه، جميع أجزاء بدن الكافر محكومة بالنجاسة، الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة، وكذلك الكلب والخنزير نجس بجميع أجزائه، الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. وخلاصة هذا أن الكافر والكلب والخنزير عين نجاسة، حالهم كحال البول من ناحية النجاسة. المسألة 9 الذي يعد من النجاسات هو الخمر. الخمر هو شراب يصنع من العصير العنبي. الخمر هو شراب يصنع من العصير العنبي. هذا العصير العنبي يخمر إلى أن يتحول إلى هذا الشراب المسكر الذي يسمى بالخمر. والخمر يعتبر عين نجاسة، حاله كحال البول. فإذا وقع الخمر على بدن الإنسان أو ملابسه أو أوانيه أو غيرها فيجب عليه أن يغسلها بالماء لكي تطهر من هذه النجاسة. فالخمر عين نجاسة، حاله كحال البول من ناحية النجاسة. لذلك يقول المصنف: الخمر والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي. المسكر المصنوع من العصير العنبي. وأما غيره، يعني غير الخمر من المسكرات والكحول المائعة بالأصل أو بالأصالة، ومنه الإسبيرتو بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة. كل السوائل المسكرة غير الخمر محكومة بالطهارة، يحرم شربها لكنها محكومة بالطهارة. السوائل المسكرة محكومة بالطهارة لكن يحرم شربها. فقط الخمر هو الذي يحرم شربه، وأيضا يعتبر نجس. نعم، تعتبر مسكرة. كل ما يسكر وكل ما يذهب بالعقل ويفقد العقل يحرم شربه. كبسلة يعني الإسكار، المقصود منها الإسكار. على أي حال، المسألة 25، يقول: العصير العنبي لا ينجس بغليانه. العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه. هذا العصير العنبي إذا غلى وفار بنفسه، يعني بسبب حرارة الشمس، بسبب حرارة الجو، هذا العصير العنبي غلى وفار بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها. العصير العنبي إذا غلا وفار لا يعتبر نجسا ولا يحكم بنجاسته، وإنما غاية ما في الأمر أنه لا يجوز شربه حتى يذهب ثلثاه، لا لأنه نجس، يحرم شربه لا لأنه نجس، بل يحرم شربه لأمر آخر. فهذا العصير العنبي إذا غلى وفار فإنه لا يجوز شربه حتى يذهب ثلثاه، يحرم شربه لا لأنه نجس، وإنما يحرم شربه لأمر آخر. فالعصير العنبي إذا غلى وفار لا يحكم بنجاسته. أعتقد أن الوقت قد أدركنا. هذه المسألة 25 نعيد بيانها إن شاء الله تعالى، نعيد بيانها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. هذه المسألة 25 سوف نعيد بيانها في الدرس القادم ونقرأها مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة، أسألكم الدعاء جميعاً.